وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
مشاهدين الكرام، يمكن من الأخبار التي معنا اليوم والتي ترتبط أيضا بإنفلونزا الخنازير التي تثير القلق والتوتر عند معظم شعوب العالم، جاء في جريدة الأخبار حالة استعداد قصوى لمنع دخول إنفلونزا الخنازير لمصر، ووزير الصحة يقول الشاب المصري العائد من المكسيك سليم ولا يحمل الفيروس، وأيضا أطباء على طائرات مصر للطيران لمتابعة الركاب القادمين من الخارج. وفي جريدة الجمهورية، فحص شامل القادمين من 11 دولة وأقصى طوارئ في وزارة الصحة، والخارجية تطالب المعتمرين بالحذر. واشنطن تكتمت ظهور إنفلونزا الخنازير على أراضيها رغم تسجيل إصابتين أمريكيتين في مارس الماضي، إصابات جديدة في ألمانيا وإيطاليا وإسرائيل. الدول العربية تفرض إجراءات وقائية مشددة. وزير الصحة ينفي شائعات حجز حالة اشتباه بإنفلونزا الخنازير. إنجاز علمي مصري كبير مرتبط بإنفلونزا الطيور، إنتاج لقاح لإنفلونزا الطيور، هذا ما أعلنه الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث أمس. ويقول الدكتور محمد ربيع رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح أن اللقاح أكثر فاعلية من المستورد وإنتاجه خلال عام ونصف. وأيضا في جريدة الجمهورية، حساسية اللقاح، أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن حبوب اللقاح المنتشرة حاليا تسبب حوالي 60% من حالات حساسية العين والأنف والصدر والجلد، كما يضيف أن تعرض الرضع لحبوب اللقاح يسبب ربو الأطفال خاصة أول 3 شهور من العمر حيث يزيد من حساسية الصدر. في جريدة الأهرام، ومن أخبار المؤتمرات اللي دايما بتبقى معانا كل يوم، المؤتمر الدولي الثالث للتشخيص الكهروفيسيولوجي يعلن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بكلية الطب جامعة الإسكندرية عن المؤتمر في الفترة من 7 و8 مايو 2009 بفندق لاجون، المؤتمر برعاية الدكتور حسن نادير خير الله رئيس جامعة الإسكندرية. أيضا في جريدة الأهرام، جراحات الرباط المتصالب الأمامي، يعلن قسم العظام بطب عين شمس عن عمل يوم علمي ونقل جراحي مباشر عن جراحات الرباط المتصالب الأمامي يوم 6/5/2009 بقسم العظام بمستشفى الدمرداش وبحضور الزائر الألماني جيرنوت فيلمت. أيضا من الأخبار المرتبطة بموضوع حلقة النهاردة لعلاج السكر، تقدم فريق بحثي من المركز القومي للبحوث بطلب لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي للحصول على براءة اختراع لعلاج مرضى السكر من النباتات. وكان الفريق البحثي قد توصل إلى أن النباتات أدت إلى انخفاض نسبة السكر عند فئران التجارب المصابة لتقترب من النسبة الطبيعية في الفئران السليم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم مع الأستاذ الدكتور إيهاب سالم، أستاذ مساعد البطنة والسكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق وسكرتير جمعية الغدد الصماء والسكر بالشرقية، نتحدث عن موضوع السكري عند الأطفال. تابعونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتكنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا لداء دواء فابتسموا.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية مع الأستاذ الدكتور إيهاب سالم، برحب بك دكتور في هذا
اللقاء. أهلا ومرحبا.
أهلا بك. يمكن موضوع حلقة النهاردة اخترناه بناء على رغبة إحدى مشاهدات القناة من خلال اتصال تليفوني، قالت يا ريت تعملوا لنا حلقة لتوعية الآباء والأمهات بهذا المرض عند الأطفال بصفة خاصة. فعايز حضرتك في البداية برضو نعرف السادة المشاهدين بمرض السكري قبل ما ندخل في هذا التخصص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أتقدم بخالص الحب والتحية لكل مشاهدي قناة الرحمة، ومع التمنيات الطيبة لهم بالصحة والعافية، وأن تكون هذه الحلقة مثمرة ومفيدة إن شاء الله. وأتقدم بالتهنئة أيضا لكل العاملين في قناة الرحمة دكتور أنور وكل العاملين ورئيسهم الأستاذ محمود حسان على المستوى المتميز في الدورة الجديدة، ونتمنى لهم كل توفيق وسداد، وإن شاء الله نشوف الرحمة 2 والرحمة 3 إن شاء الله. بالنسبة لموضوعنا النهاردة هو موضوع السكري عند الأطفال. السكري هو تعريف واحد للكبار والصغيرين، هو ارتفاع مزمن في السكر لنسبة السكر في الدم. هذا الارتفاع نتيجة خلل في إنتاج الإنسولين أو عمل الإنسولين. في الظروف الطبيعية في البني آدم الطبيعي الواحد بيأكل بيبدأ الأكل ده يتحول إلى جلوكوز ينشط خلايا البنكرياس فتطلع إنسولين. الإنسولين ياخد الجلوكوز ويدخله على الخلية عشان تحرق هذا الجلوكوز وتطلع للجسم طاقة اللازمة لحركة الجسم. إذا حصل أي خلل في هذه المنظومة يحصل إيه؟ سكري بأي أنواع. إذا كان الخلل في الخلايا، خلايا البنكرياس ما بتطلعش خالص إنسولين، ده يعني فشل كلي، ده اسمه سكري من النوع الأول.
سكري من النوع
الأول. إذا كان الخلل الخلايا بتفرز بس بقدر لا يكفي، أو الإنسولين في مقاومة لعمل الإنسولين بيروح على الخلية لكن ما يقدرش يدخل الجلوكوز،
يعني الإنسولين لا يقوم بوظيفته،
لا يقوم بوظيفته ما بيديش مفعوله، أو الإنسولين بيطلع بكمية غير كافية لكنه موجود، ده اسمه سكري من النوع الثاني. كنا زمان لغاية قبل سنة 90 كانت التقسيمات كلها إن الأطفال سكري من النوع الأول، عدم إفراز إنسولين.
دلوقتي اختلف.
الكبار سكري من النوع الثاني. دلوقتي بقى في تداخل كبير جدا بين الاثنين.
الاختلاف ده نتيجة التكنولوجيا يعني مرتبط بعملنا ولا مرتبط بالاكتشاف الجديد بالنسبة للأطباء؟
مرتبط بالاثنين. أو النمرة واحد، ليه يعني احنا قلنا سكري في الأطفال من النوع الأول، ليه بقى في سكري من النوع الثاني اللي هو عدم مقاومة لفعل الإنسولين؟ نتيجة الحياة والتقنيات الحديثة اللي موجودة. الطفل كان زمان بيتحرك وبيجري فبيحرق طاقة كتير. دلوقتي لا، حركته قليلة جدا، محبوس جوه الشقة، قاعد طول النهار قدام التلفزيون، قدام الكمبيوتر، الفيديو جيمز، كل الحاجات دي أدت إلى زيادة الجسم. أكلات الوقت بقت فيها نسبة دهنيات عالية، فبيأكل كتير، ما بتحركش كتير، قاعد قدام التلفزيون والفيديو، هي دي وسيلة التسلية بتاعته. ده أدى إلى انتشار السمنة. والسكري من النوع الثاني مرتبط ارتباط طردي بالسمنة، كلما زادت نسبة السمنة كلما زادت نسبة السكري من النوع الثاني، لدرجة إنهم قالوا إن في طفل من كل 5 أطفال مصابين بالسمنة يتعرض للسكري من النوع الثاني. وبالتالي بدأنا نشوف سكري من النوع الثاني اللي هو بياخد الأقراص، مش بياخد إنسولين خالص.
ده معنى حضرتك إن سن صغير نسبة كده، نسبة كبيرة جدا يعني. طبعا الأطفال اللي عندهم سمنة كتير
كتير،
فطفل بالنسبة لخمسة برضو نسبة
كتير طبعا كتير بالنسبة لنسبة السمنة المنتشرة دلوقتي. فده يستلزم إن إحنا ندق نقص الخطر وناخد بالنا إن ما نستهونش الموضوع السمنة في الأطفال، ويستلزم العلاج مبكرا، ناخد الموضوع مأخذ الجدية. إذا كان الطفل أكثر من وزنه ومعدل كتلة الجسم عالي، يجب إن إحنا نبدأ في احتياطاتنا عشان نمنع إن شاء الله هذا الموضوع.
دكتور إيهاب، هل هناك فرق بين السكري عند الأطفال والكبار؟
السكري عند الأطفال له بعض الخصائص اللي احنا قلنا أكتر من النوع الأول، ده الغالب عند الأطفال، لكن احنا دلوقتي بقى في نوع تاني. في الكبار الأكتر من النوع التاني، يعني من 80 إلى 90% في سكر الكبار هو من النوع التاني اللي هو مش بياخد إنسولين، بياخد أقراص ومع تعديل نظام الحياة. لكن الأكتر عند الأطفال هو السكري من النوع الأول. السكري من النوع الأول ده سببه حاجتين: خلل جيني موجود جوه الجسم، ولكن هذا الخلل الجيني لا يظهر الا اذا يعني تكمل عليه بعامل بيئي. هذا العامل البيئي غير معروف، ممكن يكون اكل، ممكن يكون فيروسات. اذا الاثنين تجتمعوا عند طفل في خلل جيني وفي خلل بيئي، يظهر سكر الاطفال، وبالتالي تهدم خلايا البنكرياس تماما، والطفل يظل معتمدا على الانسولين طوال حياته. ده الاكثر في الاطفال. في الكبار لا، العكس، هو مرتبط باسلوب الحياه ومرتبط اكثر بالوراثه. يعني سكر اللي بيجي نتيجه السمنه مرتبط اكثر بالوراثه، وده اكثر في النوع الثاني، في الكبار اكثر يعني.
طيب يا دكتور ايهاب، هل ترى مشكله السكري عند الاطفال هل هي مشكله اجتماعيه ولا مشكله خاصه بالطفل نفسه، ولا تقدر توضحها لنا؟
طبعا، يعني هو سؤال كويس جدا. ان مشكله السكري من النوع الاول، يمكن في السكري من النوع الثاني من ناس كتيره جدا ما حدش يعرف معاها في نفس البيت ان عندها سكر.
صحيح.
لكن السكري من النوع الاول ده كونه مشكله طبيه ومشكله اجتماعيه في نفس الوقت، لان اللي بيعاني معاناه شديده هو الوالدين للطفل، ويستلزم تبقى في منظومه كامله حول الطفل. الوالدين في البيت والاخوات لازم يكونوا متعاونين. في المدرسه المدرس اللي بيدي الطفل لازم يكون عنده فكره ان هذا الطفل، لان ده طفل لظروف خاصه مصاب بسكري. حتى على مستوى الإعلام لازم برضو يشارك في هذه المنظومة مشاركة إيجابية، ما تكونش مشاركة سلبية، أنه ساعد على توعية الناس وساعد على طمانتهم. لازم في قدر من بالنسبة للأب والأم، ودي نصيحة ليهم، قدر من التقبل للمرض. احنا دايما بتقابلنا مشكلة لما يبقى في تشخيص لأول مرة، الأب والأم عندهم حالة إنكار شديدة. هذه حالة الإنكار طبعا فيها نوع من العاطفة وفيها نوع من عدم الوعي، انه ما يعرفش ان في سكر. اول مرة يسمع ان في سكر ممكن يجي للأطفال، فبيظل انه يلف ويحلل مرة واثنين وثلاثة ظنا منه ان هذا التحليل خاطئ، خصوصا ان الارقام بتبقى عالية، في ارقام 500 و600، فبش مندهش ومعتقد ان الموضوع خاطئ.
يعني يمكن كنت بكلم احد الاباء قبل الحلقة بقول له يا ريت تتابع، يعني عنده ابن عنده مرض السكري، فبقول له يا ريت تتابع الحلقة عشان الحلقة عن عن السكر. يعني قال لي لا ده انا عندي معلومات احسن من الدكتور. هذا ترد عليه
يعني اولا اتمنى ان هو يكون عنده معلومات، لكن طبعا احيانا المريض اللي بيعتقد ان هو عنده معلومات احيانا بيضر نفسه اكثر من المريض اللي مش معتقد ان عنده معلومات. يعني لازم قدر من التواضع شويه. هو في كلام كويس ان فعلا الاب والام مهتمين جدا ومهتمين بكل جديد، لكن طبعا مش لدرجه انه عنده معلومات وهيعالج هو، بس يسمعنا وان شاء الله يطلع باذن الله
فايده. طيب باذن الله. صار من السعوديه ونرجع ثاني لحضرتك. معايا ام محمد من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. اتفضل.
جزاك الله خير، لحقتيني طلبي، يعني ربنا يجازيك خير يا رب.
وحضرتك اللي كنت طلبت الحلقه. طيب الحمد لله.
عندي ابني محمد عنده 7 سنين، عنده سكر من هو عنده 1.5 سنة.
نعم.
ودلوقتي بياخد 13 وحده اللي هو الاكترابل و8 من اللي هو اللانتوس. بياخد في اليوم يعني 13 وحده.
ايوه.
بس تعبني جدا يا دكتور، والسكر مرتفع طالع نازل، يعني مش منتظم خالص، ومش عارفه اعمل معاه ايه.
طيب يعني هسأل حضرتك بعد اذنك، هو ال 13 وحده الاكترابل انت بتاخديهم في وجبه واحده ولا متقسمين على الوجبات؟
لا بياخد الصبح وعندي وجبات الصبح وفي الظهر وفي المغرب وقبل النوم.
يعني ال 13 دول متوزعين على 3 وجبات؟
متوزعين.
واخر تحليل للهيموجلوبين السكري حضرتك عملتيه كان امتى؟
يمكن من شهر كده.
كان كام؟
والله الدكتور قالت كويس، بس مش عارفه كام بصراحه.
مش فاكره الرقم. طيب
الدكتور قالت كويس، يعني قالت كويس، بس وعملنا له وظائف كده برضو قالت كويس الحمد لله. بس المشكله في السكر ان هو مرتفع على طول على طول، يعني دايما يترفع خالص ينزل خالص.
تمام.
وبعدين ساعات ما يكونش واكل ولا اي حاجه، وابص الاقيه برضو يبقى مرفوع خالص، ساعات يكون واكل وطبيعي السكر طبيعي، فمحيرني يعني.
طب الولد عنده سمنه يا ام محمد؟
لا والله نحيف خالص من هو صغير، من قبل ما ياكل السكر.
طيب حاضر.
وانا نحيف يعني. وبعدين لو سمحت يا دكتور، عندي ابني برضو اللي اصغر منه احمد عنده 3 سنين دلوقتي، ملهوف جدا على الحلويات، فانا خايفه ياكل السكر برضو، والله مش عارفه اعمل ايه يعني.
ماشي. طيب حاضر. شكرا الله وفقك ان شاء الله.
حاضر. جزاك الله خير يا دكتور.
وجزاكم ان شاء الله. اشكرك. شكرا. دكتور بتحب توضح حاجه ثانيه؟
يعني يمكن هي وضحت لنا بس في نقطه، احنا اتكلمنا على السمنه والبنانه في الاول، لكن هو عشان نفرق بين السكر من النوع الاول، السكر من النوع الثاني اللي عند ابن الاخت هو سكر من النوع الاول. دايما الطفل بيبقى نحيف، ملوش علاقه بالاكل ابدا، يعني ملوش علاقه بالاكل خالص، ده عامل جيني وعامل بيئي، ده رزق من عند ربنا. حكايه، وحتى كنا بنسميه زمان سكر هش، يعني يطلع وينزل. عشان كده انا لما سالتها على الهيموجلوبين السكري. يعني هي ما تقلقش حكايه الارتفاع والانخفاض، المهم في الفيصل في الموضوع هو الهيموجلوبين السكري اللي هو اسمه التحليل التراكمي للسكر. اللي هو مجموع 3 شهور اللي فاتوا. لو مجموع 3 شهور اللي فاتوا كويس ان شاء الله الامور كويسه، وهي ماشيه تقريبا على النظام الامثل اللي هو انسولين طويل المفعول عشان يغطي لي طول اليوم. يعني الجسم الطبيعي بتاعنا بيفرز الانسولين بطريقتين، انسولين طول اليوم سواء اكلنا او ما اكلناش، وانسولين قصير المفعول قبل الوجبات عشان يهضم الاكل اللي احنا اكلناه. فهي ماشيه بطريقه كويسه، قد يستلزم بس حاجه بسيطه خالص عشان حكايه الانخفاض السريع والارتفاع السريع، ان حضرتك دايما يبقى في وجبات خفيفه بين الوجبات الرئيسيه. يعني كلمه انخفاض نقص السكر او نقص السكر في الدم، احنا زي ما بنحبش الزياده بنحبش النقص. طالما الهيموجلوبين السكري مظبوط هيبقى عرضه للنقص. نتجنب النقص ده ازاي؟ ان بين الفطار وبين الغداء، بين الغداء وبين العشاء، قبل النوم بالليل ياخد اي فاكهه خفيفه كده، ما يقعدش 3 ساعات من غير اكل.
يعني فاكهه خفيفه دي نسميها وجبه؟
نسميها وجبه، وجبات اضافيه صغيره بين الوجبات الرئيسيه. يعني بين الفطار والغداء، بين الغداء والعشاء قبل النوم، عشان يتجنب نقص السكر، لان احنا في الاطفال الصغيرين اللي في السن ده بنخاف اكتر من نقص السكر. حتى احنا ارقامنا حضرتك لما نعوزها في السن تحت سن 6 سنين نحب السكر انه بيبقى بين ال100 وال200 ما يزيدش، لكن في السن الاكبر نحب انه ينزل 180 اللي قبل الوجبات، اللي ينزل 180 ينزل 150 في الكبار. لكن هنا مسموح بقدر عشان خاطر نمو الطفل وعشان ما يخشش في نوبات نقص السكر ممكن تزيد اكتر من زياده ان شاء الله طالما الهيموجلوبين السكري كويس. وحضرتك تاخدي بالك من الرقم، دايما احنا الهيموجلوبين السكري نحب انه يكون 7 فاقل. اذا كان 7 فده كويس جدا ونكمل على نفس الرجل.
السكر اللي عنده ده يا دكتور من النوع الاول
ولا لا؟ السكر من النوع الاول طبعا، لانه طبعا جه في سن صغير. السكر من النوع الثاني زي ما قلنا مرتبط بالسمنه، فدايما يجي بعد 10 سنين فتره البلوغ، يجي دايما فتره من 10 ل 12 ل 13 سنه، لان الهرمون النمو بيزيد في فتره البلوغ. هرمون النمو ده بيعكس الانسولين.
طيب تمام دكتور، معايا اتصال من اكتوبر، اخونا مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا اخ مصطفى، اتفضل.
اهلا بحضرتك. احب بس اسال الدكتور حضرتك على واحد عنده سكر وعالي جدا هو.
عمره كام سنه؟
سنه حوالي 53 سنه. فهل ينفع فيه الحجامه؟ سنه نبويه هي.
طيب استفسار تاني يا اخ مصطفى؟
لا جزاك الله خيرا.
طب في استفسار من الدكتور؟
شكرا. لا لا شكرا. هو يعني
طب شكرا يا اخو مصطفى. دكتور قبل ما ننتقل لاخونا مصطفى، عايز بس اختنا ام محمد ابنها الاصغر عمره 3 سنوات ويعني ملهوف على الحلويات زي ما بتقول، فهي تعمل ايه؟
هو طبعا واضح من صوتها ان في قلق وفي خوف، ومن التجربه زي ما قلنا بتبقى تجربه اجتماعيه قاسيه شويه، فبيبقى في خوف زياده، وهي يمكن مركزه مع الاخ الاكبر اكتر. ويمكن دي دايما احنا يعني لو بصينا نص الكوب المليان او خدنا الرضا بالقضاء والقدر، شايف هي دلوقتي بقت واخده بالها من اكل ابنها. يعني دايما ناخد بالنا ما نخافش، يمكن حدوث السكر احيانا مبنى تغيير ايجابي في حياه الاسره كلها. يعني طالما حصلت مره بالتجربه فبتاخد بالها بقى من الزياده ومن الاكل، فممكن هو يكون فيها حساسيه زياده عندها. لكن طبعا مش مستحب الاسراف، يعني كله واشرب ولا تصرفوا على قد ما تقدر طبعا، لان ده طفل في سن عدم التمييز ما تبقاش حساسه زياده عن اللزوم للموضوع ده. هو كلام السمنه اللي احنا بنقول ده في السن الاكبر شويه، ونسبه حدوثه في اخوه مش نسبه عاليه زي ما هي متخيله،
لكن تحافظ على
تحافظ على الميزان لانه لسه 3 سنين بقدر معتدل، ما تحرمش، احنا مش عايزين حرمان الا التقليل عند طفل يعني.
تمام يا دكتور. بالنسبه لاخونا مصطفى وموضوع الحجامه، هل تصلح لموضوع السكر ولا لا؟
يعني انا قبل ما اتكلم في الحجامه، طبعا الحجامه سنه نبويه لا يستطيع انكارها احد. صحيح. لكن احنا ديننا دين علم، يجب ان اللي يعمل الحجامه يكون دارس الحجامه، مش لان احنا بنشوف ناس مش اطباء وبيشتغلوها وفي مرضى سكر وبيجرحوهم ويعملوا مشاكل. اللي يعمل الحجامه يكون واحد يكون طبيب مؤهل ودارس وعارف يعملها. يمكن انا اتكلمت قبل كده مع اخونا العزيز الدكتور امين صالح في موضوع الحجامه في السكر، وهو الكلام كله حتى احنا اتفقنا ان ممكن نعمل بعض الابحاث عليها، ان الكلام كله على مضاعفات، مفيش حاجه محدده دلوقتي للسكر او مناطق معينه بيقدروا يعملوها في السكر، لكن هو ممكن الكلام على مضاعفات السكر. اخونا الاخ الفاضل، اول السكر عالي، خلينا في العلاج التقليدي الاول. ولو انت عايز تعمل حجامه زي ما قلت اعملها عند حد مؤهل ويكون سكرك كويس ما ينجرحش في الجسم والسكر عالي، لكن الاساس الاول نظبط سكرنا بالطرق الموجوده والمتاحه والسهله. اذا حب يعمل حجامه يعملها عند حد متخصص وامين، ده اهم نقطتين في الموضوع.
تمام، يعني انت قلت له يمكن الحد ده في الحلقه، فيعني تمام ان شاء الله. دكتور معايا اتصال اخر، ام عبده من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجه، اهلا بيك.
اهلا بك. من فضلك يا دكتور، انا عندي 67 سنه وجاني السكر من حوالي 5 سنين.
نعم.
وبعدين انا عندي هرش جامد، هرش جامد يعني باستمرار بهرش، والحته دي طبعا مضايقاني جدا. هرش في راسي، في رجلي، في ايدي، في كل اجزاء جسمي.
أيوة.
هل ده من السكر؟ لاني انا رحت للدكتور وقال لي ده من المراره. المراره ما بتفرزش العصاره الصفراويه، وبقى ما زال السكر شغال، وانا صراحه حكايه الهرش دي هي اللي تعباني. انا مش عارفه من السكر، وانا مش عارفه يعني.
طب اسمعي للدكتور يا ام عبده،
طب اسالها بس سؤال خفيف كده. اتفضل. اخر تحليل سكر ليك السكر كان امتى؟ قطع؟
لا ما زال.
اخر تحليل سكر عملتيه يا حاجه كان امتى؟
اخر تحليل ليا كان من حوالي يوم، كان حوالي يومين، وكان عالي قوي، طلع عالي قوي، لان الدكتور كان سيب لي، الدكتور كان خلاني شلت استدغاز دكتور البطنه.
تابعين يا ريت توطي التلفزيون يا حاجه وتابعينا من التليفون.
حاضر. وبعدين خلاني شلت السدباج وحصل زي يكون خلل فبصيت لقيته 500.
لا لا شيل طيب ماشي طيب كده السؤال واضح مش
اه واضح. طب اشكرك يا ام عبد بسرعه هيجاوبك حالا ان شاء الله. شكرا. يمكن انتقلت من الاطفال الى 67 سنه فاحنا يعني برضو ايه هنجاوبها يا دكتور ونرجع لموضوع
الهرش في الجسم خصوصا يمكن هي مخرجه الهرش في المناطق التناسليه بالذات ده من ضمن خصائص السكر العالي وهي مش عارفه رقم لكن غالبا هو رقم عالي. احنا برضو زي ما بنقول الانسولين في الصغيرين الانسولين ينفع في الكبار اذا كان السكر عالي ماشي مفيش مشاكل يظبط السكر لانه السكر له اعراض على الجلد وفي المناطق التناسليه يزود نسبه الهرش. لكن الحاجه حكايه السودوفاج او السودوفاج مش مرتبط. السودوفاج دواء خفيف تاثيره خفيف تاثيره اكتر على السمنه لكن ملوش تاثير مباشر انه لما مجرد ما بطل السكر ارتفع 400 او 500 ده غالبا في خلل في وظائف البنكرياس واعتقد انها تحتاج اذا كان اذا ارتفاع السكر مصحوب بنقصان في الميزان شديد يبقى انت ان شاء الله الاحسن انها تشفت على الانسولين تاخد انسولين احسن يظبط لها السكر وان شاء الله تختفي معاه كل الاعراض. اما بالنسبه لموضوع المراره المراره ما بتعملش هرش الا في حاله واحده بس لو حصل ان الحصوات فطت في القناه المراريه فقفلتها وفي صفار في العين لكن لو المراره التهاب بس لا ما يعملش هرش خالص.
طيب اسمح لي دكتور معانا اتصال من الاسكندريه واتصال من السعوديه فهناخد بدايه اتصال السعوديه ام هاجر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت
تفضلي.
عندي بنت هاجر عمرها 6 سنين.
نعم.
عندها السكر يعني عمرها كان 5 سنين من سنة كان عندها. أول ما اكتشفناه كان 600 السكر عندها 500. فبعد كده اتحجزت في المستشفى وخدت مغذيات وظبطوا لها السكر وكده بتاخد هي صافي ولانتوست. بتاخد الصبح صافي وبعد الظهر صافي في الغداء يعني وفي العشاء واللانتس بتاخده في بالليل حوالي 10 لحد ثاني يوم بيقعد 24 ساعة. المشكلة ان دايما فترة الغداء هي بتروح المدرسة الصبح بتيجي فترة الغداء 400 500 300 بتضحك عليا وتقولي ان في المدرسة ما بتاكلش حلويات وبتاكل مع اصحابها حلويات وتيجي كتير اديها الابرة فجأة يقوم منخفض اديها الابرة فجأة الاقي لسه عالي 500 برضو يعني كأن الصافي ما بيعملش معاها حاجة. ودايما تحس برعشة في ايديها ووشها مصفر ورجليها مصفرة ونحيفة هي خالص.
طيب السؤال واضح كده؟
اسألك بس حضرتك اسم نوع الانسولين الصافي اللي بتاخده حضرتك تعرفيه؟
هو والله على اساس ان هنا في السعودية واحد عليه حرف الان كده.
طيب ماشي خلاص. طيب خلاص
بالانجليزي مش عارفاه انما اللانتوس اللي عارفاه يعني.
طيب
وهي السكر التراكمي من حوالي شهر عاملاه كان 8.2.
تمام ماشي.
طيب شكرا يا ام هاجر ان شاء الله. طيب يمكن اتصال الاسكندريه كان معنا قطع لكن يا دكتور ان شاء الله نجاوب ام هاجر على موضوع التلتهاب.
هي نفس القصه بتاعت الاخت اللي اتصلت في الاول. بس هو في ممكن تعديل معين بنعمله دلوقتي مع تقدم انواع الانسولين. في انواع انسولين بنسميها مخلقات او اشباه الانسولين بالتقنيه الحيويه بيعدلوا في تركيب الانسولين نفسه بحيث ان الانسولين يبقى ارتفاع ذروه عمل الانسولين ماشي مع ذروه الوجبه. الانسولين التقليدي العادي اللي هو الصافي كان لازم يتاخد نص ساعه قبل الوجبه وكان مشكلته انه على ما يشتغل ممكن العيال يكون خلص اكل فيبقى السكر يحصل نقص سكر بين الوجبات والسكر عالي بعد الوجبه مباشره. دلوقتي في مخلقات الانسولين بالتقنيه الحيويه ادويه كتيره جدا بتتاخد كلها بالقلم بيتاخد حتى قبل الوجبه مباشره تطلع ذروه الانسولين مع ذروه الاكل فالسكر بعد الاكل مباشره يبقى كويس وبنفس الوقت بعد الاكل ما يخلص مفعول الانسولين يخلص فيقلل نسبه حدوث نقص السكر بين الوجبات لان هي مشكله السكر في سن صغير قوي ده عدم الانتظام انه بتلاقي يزيد ويرتفع فهي تنظيم الوجبات بين الاكل ونقلب على نوع انسولين ادق شويه.
تمام يا دكتور. معايا الحاج محمد من القاهره. السلام عليكم. اتفضل يا حاج محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ممكن اكلم
معاك ان شاء الله؟
اكلم الدكتور
معاك ان شاء الله يا حاج محمد اتفضل.
يا دكتور انا الانسولين عندي السكر عالي بالصفر عالي عندي جا 500 و550 وباخد الانسولين الصبح وباخد الانسولين الصبح وبالليل.
يا ريت وطي التلفزيون يا حاج محمد.
50 طب وطي وبعدين برضك عالي وبعدين برضه خد له برضك مع الاكل اللي هو البرشام اللي هو الثاني اللي هو الكافرتاج ده ولا مش عارف
ايه سيدوفاج
انت وزنك كم كيلو يا حاج؟
واخد مهما اخد الادويه برضك ما فيش فايده.
وزنك كم كيلو؟
أه؟
وزنك وزنك ميزانك كم كيلو؟
حوالي 80 كيلو.
80 كيلو. النوع اللي بتاخده الانسولين ده بتشرب كام يا حاج؟ النوع الانسولين اللي بتاخده الانسولين ال 40 ولا الانسولين 100؟
ال 31 اللي هو ايه؟ اللي هو 131 جنيه.
حضرتك بتحطه في باب التلاجة؟
100.
اه بتحطه في باب التلاجة؟
في التلاجة بس. في التلاجة بس.
وهو بتاخده في اي مكان من جسمك؟
باخده في عند الورك كده.
لا يعني في مناطق مستحبه للامتصاص منطقه البطن
كده احنا. واضح يا دكتور؟
واضح.
طيب شكرا يا حاج محمد، هنجاوبك ان شاء الله. معايا اتصال ام سهيله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام سهيله.
انا عندي طفله عندها 7 سنين.
نعم.
وعندها سكر بعده 3 سنين اهوت، بس دايما بيجي لها غيبوبه. دايما بيبقى دايما لما بتروح فتره المدرسه.
أيوة.
وبتعمل يعني بفطرها قبل ما تروح المدرسه، بس دايما بيجي لها غيبوبه، بيبقى 44 46، وعلى طول يعني بقال شهر مستمره، كل اسبوع لازم اركب لها محاليل وكده.
طيب السؤال واضح؟
واضح.
طب شكرا يا ام سعيد.
طب
معايا ام مصطفى من القاهره. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
اتفضلي يا ام مصطفى، اهلا بيك.
من فضلك انا عندي خالتي عندها السكر ودايما بيبقى عالي.
عمرها كم سنه
دلوقتي؟ عامله عمليه.
عمرها كم سنه؟
هي في حدود 60.
60 سنه.
وهي دلوقتي يعني يمكن بتسمع حضرتك، انا بتكلم من القاهره واسكندريه.
ايوه اتفضلي.
دلوقتي هي عامله تنظيف صوابع رجليها والسكر عالي عندها جدا. وعندها كحه ببلغم دلوقتي، وده بيعلي السكر. فمن فضلك تقول لنا بس يعني ايه اللي ينزل السكر حاليا مع الجرح اللي في رجليها؟
في جرح في رجليها.
نعم.
في جرح في رجليها.
هي
اسمها ايه؟
اسمها الحاجه جمالات.
طيب حاضر.
كل
طيب وجزاك ان شاء الله. طيب شكرا. دكتور عايزين نرجع للحاج محمد، عنده السكر عالي احيانا ب 550.
أيوه.
وزي ما قال هو بياخد انسولين وسلوفاج ووزنه 80 كيلو جرام تقريبا. النوع الانسولين 100. يعني انت سالته على موضوع الخدان في في الورك او
عدمه. احنا في اكثر من عامل. الاول المريض اللي بياخد انسولين احيانا في اعتقاد خاطئ ان هو طالما بياخد انسولين ياكل اللي هو عايزه. لا، الانسولين احد علاجات السكر. ما ينطبق في الاكل ينطبق الانسولين، ينطبق على الاقراص. فنمره واحد لازم يكون منتظم في الاكل. نمره اثنين الحركه والمشي، دي من الحاجات اللي بتخلي الجسم يستجيب بسرعه، يعني تحسن مقاومه الجسم للانسولين. ثالثا احنا الانسولين ما لناش سقف في الانسولين، نزود الجرعه، نزود جرعه الانسولين لغايه ما السكر يتظبط، يبدا يتحرك كتير، يبقى يظبط اكله. وفي ادويه بنديها بتحسن مقاومه الجسم للانسولين. احنا الجسم بيبقى معاكس، فنديها تحسن، وممكن نثبت جرعه الانسولين. لو احنا زودنا الجرعه كبيره ومفيش استجابه نحسن استجابه الجسم للانسولين.
طيب اسمح لي يا دكتور، بتصل من السعوديه ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام محمد، اتفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور انور؟
ربنا يبارك فيك. اتفضلي.
نشكرك على هذا البرنامج وتنوع عياده الرحمه دايما، ونشكر قناه الرحمه ايضا على البرامج الجميله المتنوعه.
ربنا يبارك فيك.
بتطرح المواضيع المهمه، ونرحب بالدكتور ونشكره. انا عندي سؤال على فكره. انا برحب بحضراتكم وبشكركم، وبرحب بالدكتور ومشكوره على وجوده في قناه الرحمه، بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيكم
ويبارك لكم. ان شاء الله في تقدم دايما وفروقي باذن الله قناه الرحمه والعاملين فيها باذن الله.
امين يا رب. ربنا يبارك فيك.
ربنا يعافينا ويعافيكم ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
امين يا رب. وندعو بالشفاء لاخونا فضيله الشيخ علاء سعيد.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله.
الله خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
شكرا يا ام محمد. ربنا يبارك فيك. دكتور بالنسبة لأم سهيلة، يعني عندها طفلة عمرها 7 سنوات، السكر عندها من 3 سنوات، في غيبوبة دائما بتجيلها في المدرسة تقريبا، بتعمل محاليل كل أسبوع للطفلة.
هي بتاخد جلوكوز مركز عشان يصلح نقص السكر. دي يمكن احنا كنا اتكلمنا في الاول ان السكر مشكله اجتماعيه. الام لوحدها صعب انها تظبط، لازم في المدرسه المدرس برضو اللي يكون موجود يكون عنده فكره ان المريض السكر. الام ليها كذا احتياط تعمله. نمره واحد نقلل جرعه الانسولين الماء اللي تاخده قبل الفطار. نمره اثنين لازم البنت تاخد معاها في الشنطه حاجه تاكلها، يعني اذا كانت بتفطر الساعه 7 الساعه 9:30 10 لازم تاكل قبل ما يحصل نقص السكر. نمره اثنين تقلل الجرعه. نمره ثلاثه لو كان الموضوع متكرر بصوره جيده، يمكن احنا في معلومه كنا بنتكلم فيها اللي هي فتره شهر العسل بالنسبه للسكر. احيانا انا ما بجزمش ان هي دي كده. لو كان الموضوع هي بتقلل الجرعه والبنت لا زالت تخش في نقص سكر وبتقلل الجرعه, احيانا بنوقف العلاج خالص لفتره من الفترات لغايه اما نشوف استجابه العيال من غير دواء.
لكن انت اتكلمتين عن فتره شهر العسل دي, انا عايزه تبقى واضحه للمشاهدين عشان الاطفال بالذات.
الاطفال بالذات يمكن هي برضو الاخت اللي سالت دي يجوز قد تنطبق على بنتها, ولان هي دايما بتحصل بعد فترة بسيطة بالتشخيص. فهي اللي كنا هتعمله الأول إنها تخفض جرعة الإنسولين قبل الفطار, ولازم البنت تأكل حاجة الساعة 7. دي نمرة واحد. بالنسبة لفترة شهر العسل بتحصل عند مرضى كتير ولازم في اعتقاد خاطئ عايزين نصححه. فترة شهر العسل دي معناها إيه؟ إن الخلايا بعد ما تضعف وتقلل إفراز الإنسولين تيجي بعد شهر مجرد ندي إنسولين تستريح وتبدأ تفرز تاني إنسولين لفترة مؤقتة. ونبطل كل العلاجات, والناس طبعا الشفاء بامر الله تعتقد ان الطفل شفي تماما من موضوع السكر. لكن يتبقى الحذر ان ممكن تحت اي ظروف, ظروف سخونيه, ظروف حاجه, يعود السكر تاني. فاحنا ان شاء الله دي وارد جدا ان الطفل اللي بياخد انسولين انه بعد شويه بطل خالص, لكن يتبقى لازم يبقى تحت الملاحظه ونحلل السكر كل شويه نطمئن ان سكره ما ارتفعش. فدي الفتره دي مهمه لان الناس بتتلخبط وتعتقد انه شفي وتبطل العلاجات وتبطل المتابعه.
تمام
ماشي
تمام. طيب انت يعني يعني الجزئيه بتاعت شهر العسل انت قلت لي على موقف, فانا عايزك تقول على الهوا عشان يبقى واضح.
صعب وشذل يعني. يعني انا موقف فتره شهر العسل دي لازم واضحه ووعي بالنسبه للناس, ان كان في احد الشباب في سن 16 او 17 سنه وخد, وكان دايما 40% من مرضى السكر من النوع الاول لما بيجوا بغيبوبه كتونيه نتيجه انه مش عارف, والطفل بياكل والاعراض بتتطور بسرعه فيخش في غيبوبه كتونيه, مفيش انسولين في الجسم خالص, فالجسم يبدا يحرق الدهون يخش في غيبوبه. والطفل بنحجزه في المستشفى وبياخد علاجاته والامور بتتظبط وطلع من المستشفى, بدانا نقلل الجرعه تدريجي الى حين ان اوقفنا العلاج تماما اللي هي فتره شهر عسل اللي احنا بنقولها. لسوء الحظ ان هذا الشاب دخل رايح الجيش وقتها, فراحوا قالوا للطفل عنده سكر او الشاب ده عنده سكر, حللوا له ما فيش سكر. دخل الجيش,
دخل الجيش
والده طبعا قله الوعي وبرضه ان هو ما سالش اعتقد الله امال هو كان بيتعالج من ايه الفترات اللي فاتت دي كلها. ده كان وهم بقى موضوع السكر والعلاج ده كله والغيبوبه.
الدكتور ضحك علينا بقى.
الدكتور ضحك عليه وظلم الدكتور يعني. بعد فتره اللي هي فتره شهر العسل دي خلصت لمده شهور, بدا الشاب ده يرتفع سكره تاني ويخش في غيبوبه, انتقل لاحد المستشفيات العسكريه. فاحنا دايما بننبه انه وارد لفتره مؤقته ان السكر ينزل عشان الناس تاخد بالها.
تمام يا دكتور. معايا اتصال من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟
معاك ان شاء الله يا اختي.
طب انا عندي طفلين 7 سنين وبنت 14 سنه والاثنين عندهم سكر. اللي هو 7 سنين بقى له 3 سنين واللي هي 14 سنه بقى لها 7 شهور. بس وانا يعني الحمد لله مظبطه في العلاج والاكل, ومع ذلك برضو السكر معاهم عالي. وخصوصا بقى هي بلاقي السكر بيعلى فجاه ويجي لها هبوط فجأة. أيوة. يجي لها غيبوبة وتتعلق لها محلول وكده. فمش عارفة صراحة اعمل ايه. وفي حاجة ملحوظة قوي ان لما بأكلها حاجة حلوة, لما بتاكل حاجة حلوة السكر بيوطر. ومش عارفة بقى صراحة.
طيب حضرتك الغيبوبة. طيب. اللي بتحصل دي غيبوبة فيها السكر مرتفع ولا السكر منخفض؟
لا بتبقى لما بتاكل حاجه حلوه بيوطى, بتجي لها غيبوبه.
لا لا بصرف النظر لما بتاكل حاجه, لا انا بتكلم على الغيبوبه وتعلق لها محاليل.
انا بقول لحضرتك لما بتاكل حاجات حلوه كتير السكر بيوطى ويجي لها غيبوبه, واحيانا بتجي لها غيبوبه من غير ما تكون حاجه يعني.
طيب ماشي
ماشي. طيب حاضر ان شاء الله نجاوبك يا اختي.
وبالنسبه اللي هو اخوها بقى اللي هو عنده 7 سنين, يعني الجرعه بتاعته عاليه, يعني هو بياخد مائي الصبح ومائي في الغداء, وبياخد في العشاء اللي هو المعكر بياخد 20, ومع ذلك بيصحى الصبح برضو السكر الى حد ما عالي يعني فوق ال 250.
فوق ال 250. طيب تمام.
طيب شكرا يا اختي.
شكرا.
شكرا. معايا اتصال اخر الاخ طارق. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخ طارق.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا
حضرتك. ممكن اكلم الدكتور؟
معاك ان شاء الله. اتفضل.
انا حضرتك عندي السكر من الكورتيزون.
ايوه اتفضل.
فاما باخد مثلا 10 حبات وكده فبيعلي عندي السكر جامد.
انت حضرتك بتاخد الكورتيزون عشان ايه؟
علشان عندي التهاب في الاعصاب.
بتاخد 10 اقراص؟
يعني مثلا الدكتور بيديني كورس يعني وكده, وانزل تدريجي يعني اخد بعد ما اخد ال السولو مدرول دي, فبنزل تدريجي بالكورتيزون برشام وسا كورتين وكده. ف
تمام
ماشي. فبيعلي عليا السكر.
طيب ماشي تمام.
طيب شكرا يا اخي. معايا احمد من جنوب سيناء. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا اخي. اتفضل. اتفضل يا اخ احمد.
اتفضل.
اتفضل يا ريت وضح صوتك شويه. اتفضل.
انا كان عندي حضرت من شهر طلع عندي سكر وبخش الحمام كتير خالص بالليل وبشرب ماء كتير خالص بخش الحمام كتير مش عارف ايه. لا
انت ما خدتش اي علاجات للسكر ولا حاجه؟
لا ولا اي حاجه.
طيب شكرا يا اكيد السؤال واضح يا دكتور. هو حللت سكر طلع عالي فعلا ولا انت بشاكك ان في سكر؟
طلع حللت سكر طلع صايم 150 وفاضل 250.
طيب ماشي. طيب شكرا يا احمد.
شكرا يا
اسف. الله يبارك. شكرا. طيب دكتور عايز ارجع بالنسبه للاتصالات اللي معانا. يعني ام مصطفى من القاهره مش عايزين ننسى السؤال بتاعها بتاع خالتها عندها سكر عالي عمرها 60 سنه بتعمل تنظيف دايما للجرح اللي في رجليها فهي عايزه تعرف حضرتك تقول لها تعمل ايه عشان موضوع الجرح اللي في رجليها ده.
هو احنا دي حاله قدم سكري يعني هي مريضه سكر وحصل لها قدم سكري نتيجه التهاب في الاعصاب ونتيجه خلل في الاوعيه الدمويه. القدم السكري لازم انسولين لازم يعالج انسولين ونعالج نوصل للحد اللي احنا عايزينه من الانسولين سواء بالنسبه لكل الناس اللي كلمونا. احنا عايزين نوصل ليه في السكر يعني لما نتابع مريض السكر عايزين نوصل لارقام ايه؟ عايزين الصايم او اللي قبل الوجبات يبقى من 70 ل 130
ده بالنسبه للكبار والاطفال.
بالنسبه للاطفال احنا قلنا في سن اقل من 6 سنين يبقى من 100 الى 200 عشان ما يخشش في نقص السكر عشان نقص السكر خطر بالنسبه للمخ.
صحيح.
اللي من 6 سنين ل 12 سنه نحب انه يكون 180 من 80 الى 180 من 12 سنة ل 18 مثلا من 70 ل 150 اما في الكبار سكر الكبار قبل الوجبات والصايم يكون من 70 ل 130 بعد الاكل يكون 180 يبقى ده الرقم اللي احنا عايزين نوصل له بالعلاج. كل الناس اللي بتاخد علاج خصوصا الانسولين ما وصلتش الرقم ده احنا ما عندناش سقف في الانسولين احنا بنفضل نزود في الجرعه لغايه ما نوصل للمعدل اللي احنا عايزينه مع ملاحظه لازم تنظيم الاكل لازم الرياضه في قدر الممكن طبعا لان الامراض اللي هي قدم السكر دي مش هتعرف تمارس رياضه.
صحيح.
لكن هتنظم اكلها وهنزود جرعه الانسولين الى ان نوصل واذا ما كانش متظبط بجرعات الانسولين اللي هي المخلطه الصبح واخر النهار ممكن نزود جرعه انسولين مائي قبل الغداء حسب التحليل واعتقد انها محجوزه في مستشفى وده سهل عمله في مستشفى. لو ما اتظبطتش بكده بننزل انسولين بالنقطه احيانا يعني بانسولين مكثف علاج بالانسولين مكثف طالما هي جوه مستشفى وبنحللها كل ساعه لغايه ما ان شاء الله ينضبط السكر بتاعها ان شاء الله.
تمام. بالنسبه لاختي من اسكندريه بتسال عندها طفلين الطفل عمره 7 سنوات جاله السكر من 3 سنوات وطفل عمرها 14 سنة جالها من 7 شهور السكر فهي عاملة الضبط بموضوع الأكل والعلاج السكر عند البنت بيرتفع فجأة وحتى لما بتاكل حاجة حلوة يعني وبتقول لما بتاكل حاجة حلوة السكر بيوطى فتقول لها ايه؟
هي بس اهم حاجه هي قالت نقطه في العلاجات اللي هي بتاخدها بتاخد انسولين معكر بالليل. الانسولين المعكر اللي هو مخلط يعني ده ما يناسبش الطفل قوي. اللي يناسب الطفل احنا بنحاول في الطفل لان مفيش بنكرياس نقلد النظام الطبيعي اللي موجود في جسم البني ادم الطبيعي. جسم البني ادم الطبيعي زي ما قلنا في انسولين بيفرز بنسبه ثابته بصرف النظر عن الاكل وانسولين بيفرز اثناء الاكل عشان ايه؟ عشان يحرق الجلوكوز اللي دخل في الاكل. هي المعكر ما يناسبهاش لان المعكر بيشتغل من 12 ل 16 ساعه ما يغطيش 24 ساعه. فهي تاخد واحد من الانسولينات الطويل المفعول زي الناس كلها قالته دلوقتي من السعوديه سواء احنا عندنا دلوقتي في مصر 2 يعني من الانسولينات الطويل المفعول يغطي 24 ساعه وتزود جرعه الانسولين المائي. لكن حكايه نقص الاكل لازم وجبات خفيفه بين الوجبات الرئيسيه. يعني مثلا ما تاخدش مثلا انسولين الساعه مثلا 8 وتفضل لغايه الساعه 1 من غير اكل لازم هتخش في نقص السكر. ضريبه تظبيط السكر هو نقص السكر ودايما نقص السكر بيحصل في المريض اللي سكره كويس ما بيحصلش في المريض اللي سكره عالي. فاحنا نضبط بس جرعه الانسولين طويل المفعول وبين الوجبات الرئيسيه تاخد حاجه خفيفه.
طيب قالت برضو بالنسبه للطفل اللي عمره 7 سنوات ان في الصبح سكره بيبقى عالي فوق ال
150
رغم انها بتظبط له
لا ما هي بتاخد انسولين معكر انسولين طويل المفعول فايدته يظبط السكر الصايم. يعني السكر الصايم ينضبط بالانسولين طويل المفعول. السكر اللي بين الوجبات نعدل بين الوجبات يعني اذا كان السكر عالي قبل الغداء نزود جرعه قبل الفطار اذا كان السكر عالي قبل العشاء نزود الجرعه اللي بياخدها قبل الغداء لكن السكر الصايم ينضبط بالانسولين طويل المفعول.
طيب دكتور اخونا طارق بيقول انه عنده سكر من الكورتيزون يعني لما بياخد 10 حبيبات او حبات السكر بيرتفع عنده التهاب في الاعصاب ايضا وبينزل تدريجي بالكورتيزون طبعا عشان ينتهي
ده اسمه سكر دوائي وده وارد في بعض الناس اللي هم عندهم استعداد للسكر اساسا لكن الكورتيزون بيظهره. لازم يتحضر قبل ما ياخد يعني هو خلاص لا محاله في قرار من الطبيب المعالج انه هياخد انسولين هياخد كورتيزون يبقى احنا لازم نتحضر قبلها. اذا كان بياخد قراص بنقلب على الانسولين اذا كان بالاول يوم ياخد فيه كورتيزون مش بس ناخد وبعدين نستنى لما يترفع. من اول يوم ياخد فيه كورتيزون خلاص الدكتور قرر النهارده انه هيزود له الجرعه، يبقى من اول يوم باخد. اذا كنت باخد قراص اقلب على انسولين، اذا كنت باخد انسولين بزود الجرعه بنسبه 50%. يعني اذا كنت باخد مثلا 50 وحده اخد 75 وحده. اعمل حساب ان الكورتيزون، لان الكورتيزون من الهرمونات المعاكسه للانسولين، فبيزود مقاومه الجسم للانسولين، خصوصا انه بياخد سوليمودول انواع شديده شويه. فمفيش مشكله خالص اطلاقا انه ينضبط، لكن انت تعمل حسابك قبل من يوم بدايه الانسولين، من يوم بدايه الكورتيزون تبدا تعدل على طول في جرعه السكر ان شاء الله.
تقول ايه يا دكتور لاخونا احمد من جنوب سيناء؟ يعني هو عنده السكر من شهر تقريبا، عمل التحليل فطلع 150 صايم 250 فاطر، الاعراض موجوده، دخول الحمام كتير، شرب الميه.
هو يعني الاخ احمد يعني حلل تقريبا من شهر و150 و250، لكن الاعراض اللي بقولها دلوقتي تمشي مع ارقام اكتر لان هو اهمل. يعني 150 و250 دي اكتر من الارقام اللي احنا قلنا عليها، احنا عايزين ارقام اقل من كده. هو ما خدش علاج خالص فارتفع السكر، فالاعراض الاولى دي غالبا لو حل السكر حيليه اعلى، فلازم يبادر بالعلاج على حسب حالته على حسب وزنه. اذا كان وزنه فيه خسسان ونقصان في الميزان ممكن ياخد انسولين، اذا كان وزنه معقول ومفيش خسسان شديد ممكن ياخد اغراض عن طريق الفم تخفض له السكر، لكن لازم يبادر بالعلاج فورا ما يركنش، لان ده ارتفاع السكر بيؤذي خلايا البنكرياس، فمع الوقت الضعف خلايا البنكرياس هيزيد ونسبه السكر هتزيد.
دكتور ممكن نثير القلق والتوتر عند بعض الاباء والامهات موضوع السكر عند الاطفال؟ يعني بنقول لهم يا جماعه في سكر ممكن يجي للاطفال، فكل الاباء والامهات دلوقتي عايزين يعرفوا ايه هي الاعراض اللي ممكن من خلالها يعرفوا ابنهم عنده هذه المشكله.
نعم، الاعراض وخصوصا في السكر من النوع الاول، لان دي اعراض بتيجي بسرعه جدا. السكر من النوع الثاني بتيجي بطيئه، لكن السكر من النوع الاول اللي زي كل الاخوه اللي اتصلوا دلوقتي بيجي التبول شديد، احيانا يحصل تبول لا ارادي بالليل، يحصل عطش شديد الطفل عايز يشرب على طول، يحصل نقصان في الميزان، احيانا يبقى في شحوب في الوجه، احيانا تيجي بدرجه مش ملحوظه قوي، التئام الجروح ضعيف شويه، العيل تحصيله الدراسي قليل شويه. دي كلها اعراض يجب ان زغلله في النظر، دي تلفت النظر، خصوصا التبول الكتير، شرب الميه الكتير، نقصان الميزان.
النظر تلفت النظر. يعني حضرتك وضحت للساده المشاهدين الاعراض بصوره واضحه. التشخيص بيتم ازاي بقى يا دكتور؟
التشخيص سهل وبسيط ومتوفر في كل الدنيا دلوقتي، مفيش شارع ما فيهوش تحليل سكر في صيدليه، مفيش بيت، معظم البيوت
هل
دلوقتي.
هل بنكتفي بتحليل الصيدليه ده ولا
تحليل الصيدليه تحليل جهاز؟ احنا عندنا قاعده في التشخيص، احنا عندنا ثلاث انواع من التحليل: سكر صايم، سكر بعد الاكل بساعتين، سكر عشوائي. اثنين منهم يشخصوا، او واحد منهم زائد اعراض. يعني لما اجي اعمل سكر عشوائي الاقيه 500 وفي تبول ونشفندري وخسان، خلاص يكفي للتشخيص. لا، لقيت والله رقم 200، يبقى اكد في اليوم الثاني بصايم وفطر. فالتشخيص سهل وبسيط ومتاح لكل الناس، ما حدش عنده حاجه.
التشخيص في مرض السكر ما بقاش مره واحده، ده بيبقى مستمر.
دي المتابعه بقى،
المتابعه
يعني هنا ده خلاص شخصنا السكر، بندي علاج، يجب متابعه العلاج بعد كده. سكر من النوع الاول اللي هو موضوعنا النهارده زي ما انت سامع من الاخوات كده، الاطفال بيحتاجوا تحليل خصوصا في الفتره الاولى. تحليل يعني ربنا يعافيهم ويتمنى لهم الصحه والعافيه. ويجب وندعو لاهاليهم ان شاء الله ان ده يكون في ميزان في ميزان حسناتهم، ان هم ما يتعبوش، لان انا عارف الموضوع مرهق جدا بالنسبه للام. ان عشان نمشي متابعه مظبوط زي الكتاب المفروض بنحلل ثلاث مرات قبل الوجبات، وبنحلل مره قبل النوم، مره عشان نعدل جرعات الانسولين المائي اللي قبل الوجبات، ومره عشان نعدل الانسولين طيب المفعول. فهي ربنا يكرمها ويجعله في ميزان حسناتها، لازم تصبر. وحاجه مهمه جدا انه ما يظهروش التبرم الاب والام، لان احيانا بشوف منظر بيزعلني جدا، الاب والام مشدودين عصبيا وبيلقوا الاتهامات على بعض قدام الطفل. فده بيسيب اثر سيء على نفسيه الطفل.
اتهامات في ايه؟
اتهامات مين اللي مؤثر؟ يعني مجرد ما نحلل ولاقي السكر عالي ينفجروا في وش الطفل. او الاب ينفجر في وش الام، المهم يبقى في جو من التوتر. ده بينعكس سلبا على الطفل.
صحيح.
يحس ان هو مشكله وان هو عامل مشكله، وانه والام ممكن تقول له انا عامل لك ايه؟ لا، الكلام ده لازم يا اخوانا بقدر من الهدوء والرضا ونحتسب ده عند الله، لان الطفل لما يلاقي ابوه وامه متقبلين الموضوع هو كمان هيتقبله وهيتعايش معاه، لان هو اللي تعبان اكتر من الاب والام. فلازم نخلي بالنا طويل شويه.
هو صاحب المشكله.
هو صاحب المشكله، فما نحسسوش انه عيب على حد، ده عامل نفسه مهم جدا.
التشخيص يا دكتور، في بقى هناك مضاعفات مرتبطه بعدم التشخيص؟ يعني لو اهملنا موضوع التشخيص ده، هل في مضاعفات
ممكن تحصل؟ اللي احنا قلنا عليها واللي الاخت السعوديه قالت عليها الاول، انه دخل الطفل دخل المستشفى زي ما قلنا 40% من حالات السكر من النوع الاول، لان الاعراض بتمشي بسرعه جدا. خلال اسبوع 10 ايام لو الاب والام مشغولين ما خدوش بالهم، الطفل بيخش في حاجه اسمها غيبوبه السكر الكيتونيه. هي مش بالضروره تكون غيبوبه، لكن لو اهملت توصل لغيبوبه. ان مفيش انسولين خالص في الجسم، الجسم في حاله جوع، الخلايا في الجسم في حاله جوع، مفيش انسولين يدخل جوه الخلايا. فالخلايا في حاله جوع شديد، عايزه تصرف، عايزه طاقه، فتبدا تحرق الدهون اللي في الجسم.
صحيح.
مخلفات حرق الدهون دي هي الأجسام الكيتونية، دي أجسام سامة تبدأ تعمل نهجان شديد، تعمل قيء وغثيان عند الطفل، ودي برضو من الحاجات المهمة النهاردة نفسي أركز عليها ونفسي كل أخواتنا يسمعوها. لو في طفل أو في المدارس برضو المعلمين، لو في طفل عنده سكر ولقيت عنده مغص في بطنه وفي قيء، يجب على الفور استبعاد نحلل السكر في البول، أسيتون مش سكر واسيتون. لو لقينا في اسيتون في البول لاقرب طبيب اقرب مستشفى على حسب درجه الاسيتون.
لما يكون في قيء وارتفاع
في يكون في قيء مش شرط ارتفاع درجه غالبا مصحوب بيها، لكن المهم قيء والام في البطن ونهجان، الطفل بينهج بطريقه زياده، دي ممكن تبقى بوادر غيبوبه كيتونيه. لو اتلحقت في الاول محاليل خفيفه، او حتى الطفل لو خد يقدر ياخد عن طريقه او محاليل خفيفه ونزود دوره الانسولين. يعني هو احنا الغيبوبه الكيتونيه دي درجات. لو الحناء في اولها خالص مجرد مغص بس ودوخه، فمجرد شويه ياخد شويه سوائل لزول السوائل عن طريق الفم ونزود جرعه الانسولين قبل وجبات تظبط الموضوع.
انا عايز اعرف سوائل مثلا عليها مثلا مواد سكريه ولا
لا؟ لا مش مواد سكريه، سوائل عاديه. يعني ياخد مثلا ميه لبن زبادي، ياكل كمان. ياكل عشان يعوض ويدي انسولين عشان الجسم يستفيد ويحرق الايه الاكل ده، لان هي المشكله الاساسيه نقص انسولين. او مثلا جاي في يوم ما خدش الوجبه بتاعته، ما يعني ما خدش الانسولين بتاعه، قال لك انا صاحي الصبح. وبرده دي من النقطه المهمه جدا اللي احنا كنا نحب نلفت نظر ليها، برده رساله ثانيه، حاجه اسمها لما الدكتور انور فتحها دلوقتي اللي هي ارتفاع درجه الحراره. في حاجه اسمها اليوم المرضي لمريض السكر. يعني طفلك صحيت الصبح لقيته عنده سخونيه وقيء، عملت اسيتون في البول ما لقيتيش عنده اسيتون، اذا دي نزله عاديه، ارتفاع عادي في درجه الحراره. تتصرف ازاي؟ الاغلب بنسبه 90% يقول لك طالما الطفل مش هياكل ما اديلوش انسولين. لا، لازم نفهم ان دي ارتفاع درجه الحراره والتهابات في الجسم، يعني الهرمونات المضاده للانسولين بتشتغل زياده، ده بالعكس ده احيانا بحتاج ان ازود جرعه الانسولين. فدايما ما نبطلش الانسولين تحت اي ظرف. احنا لقينا فيه قيء او غثيان اشوف سكر اسيتون في البول، ما لقيتش اسيتون في البول خلاص اتعامل، الطفل ياخد انسولينه عادي وممكن اقلل الجرعه سنه لو لقيت سكره كويس، لكن ما بطلش الانسولين، لانه لو بطلته هيخش الطفل في غيبوبه كيتونيه. يبقى احنا عندنا حاجتين دلوقتي، القيء والام في البطن. لو الطفل عنده ارتفاع في درجه الحراره وما عندوش اسيتون، يجب ان احنا على طول ندي انسولين، ما نوقفش الانسولين في هذا الاثناء خالص. لان زي ما قلنا ان في انسولين طبيعي موجود في الجسم، كلنا ما كناش في انسولين طبيعي موجوده نسبه في البلد الطبيعي. كذلك في الطفل لازم يكون موجود انسولين، مش معنى انه ما بياكلش انه ما ياخدش جرعه، لا، ده في انسولين موجود بصوره طبيعيه عشان يحميه من مضاعفات نقص الانسولين في الجسم.
ايش الراجل اللي كان بيقول بقى انه يعرف الحاجات دي بقى يعني دلوقتي اظن
يعني اتمنى ان هو يعني ايه ربنا يدينا وياه قدر من التواضع ويكون وصلته ولو معلومه صغيره، هكون سعيد يعني ان شاء الله.
دكتور بالنسبه للمضاعفات ايضا مرتبطه بموضوع التشخيص، يمكن حضرتك قلت المضاعفات الحاده، هناك بعض المضاعفات المزمنه عايز حضرتك
نعم المضاعفات المزمنه طبعا ده طفل بيجي له سكر في سن صغير زي ما احنا سمعنا كده في سنه وسنتين وثلاثه، ومع تقدم العلاجات اللي موجوده الانسولين وانواع الانسولين والام الانسولين، بدا ان مرضى السكر الحمد لله بيعيشوا فترات طويله، وفي ناس من النوع الاول بيعيشوا فترات طويله جدا وبيمارسوا حياه طبيعيه ويتجوزوا ويخلفوا ويعيشوا حياه طبيعيه. طبعا مع طول فتره السكر بتزداد، لو خصوصا لو ما كانش منضبط تبدا تظهر فترات الايه حاجات الايه المضاعفات المزمنه، زي التاثير على الشرايين الدقيقه في الاعصاب وفي الكلى وفي شبكات العين، تظهر بعض التاثير للشعرات الدمويه في الشرايين الكبيره زي شرايين القلب وشرايين الدماغ والقدم السكري زي ما سمعنا. النقطة المهمة جدا برضو، لأن زي ما قلنا دي بيحصل في سن صغير وشباب في سن المراهقة عندهم 15 و20 و30 سنة، أنا بزعل جدا لما يجي شاب عنده سكر وبيدخن. يعني هنا له علاقة وثيقة بالمضاعفات. المضاعفات اللي احنا قلناها دي في المريض السكر المدخن ثلاث أضعاف في مريض السكر غير المدخن.
يا الله.
المريض يعني هو بالظبط كده عشان نشبهها، اصدقاء السوء لما يجتمعوا مع بعض. لو واحد بيشاور نفسه بحاجه مش متشجع التاني هيشجعه. السكر والتدخين لما بيجتمعوا مع بعض بيشجعوا بعض على انهم يضربوا الشرايين. فالسكر زي التدخين الاثنين بيأذوا الشرايين اذيه شديده، ويبقى تصلب الشرايين محقق. فدي يعني دعوه لاخواتنا الصغيرين واولادنا، ان رفقا بنفسك، السكر ده رزق من عند ربنا هتاخد عليه اجر، لكن التدخين انت اللي بتعمله في نفسك.
صحيح.
فيجب ربنا يهدينا كده، تكون ان شاء الله دي دعوه، ونكون ربنا يكرمنا نطلع بالحلقه بان اخواتنا الصغيرين اللي سامعيننا واولادنا اللي سامعيننا يقلعوا تماما عن التدخين في مريض السكر. ممنوع منعا باتا التدخين في البني ادم السليم، فما بالك في مريض السكر اللي عنده تاثيرات الشرايين.
وقبل ده وده يعني
حرام طبعا، دي ممنوع منعا باتا في السليم. نعم. حتى اللي ما عندوش، هي المشكله مش مشكله صحيه، دي حاجه حرام فما تجيش نفسك بيها.
تمام. دكتور عايز ارجع لجزئيه العلاج، ودي جزئيه مهمه جدا، مش عايزين نترك الحلقه قبل ما نوضح لمشاهدينا موضوع التغذيه.
نعم.
كعنصر اساسي من عناصر
يعني احنا نقول قواعد عامه في التغذيه كده بالنسبه للطفل. احنا نبعد بس عن الحلويات والدهون الحيوانيه، نعتدل في النشويات، والاقل اللي هناخدها بكميات مقننه ان نكتر قوي من الخضار والفاكهه القاعده العامه نكتر من كل ما هو اخضر ونقلل من كل ما هو ابيض يعني السكر السمن الحاجات دي لكن الحاجات الخضراء خيار خس كتر فيها زي ما انت عايز ونقسم وجبات الاكل الكميه اللي احنا هناكلها نقسمها على ثلاث وجبات وعلى الوجبات الخفيفه يعني مثلا ممكن 50 فطار و50 غداء وخمس او العكس على حسب كل واحد وشغله تقسيم الوجبات تقسيم السعرات احنا ما نركزش اكل كله في وجبه واحده عشان دي نقطه الاكل مهمه وخصوصا وبنعدل موضوع الاكل على حسب الوزن اللي وزنه مليان مش هياكل زي الوزن قليل الوزن مليان لازم نقلل كميه سعرات حراريه عشان يحرق الدهون اللي عنده على حسب الوظيفه اللي بيشتغل وبيتحرك حتى لو كان عمل مكتبي لان المخ هو اكثر الاعضاء استهلاكا للجلوكوز
صحيح
يعني مش نقول مثلا ده قاعد لا برضو المخ مطلوب اللي بيشتغل طول النهار غير واحد نايم
يعني مش عمل حركي بس
لا والعمل الذهني المخ من اكثر بيحتاج سرعات حراريه اعلى اللي بيشتغل الصبح وبعد الظهر غير واحد بيشتغل مثلا 3 4 ساعات في اليوم فنظام الاكل بيفصل تفصيل على حسب وزن المريض وعلى حسب وظيفته
تمام
ماشي.
الجانب الاخر او الشق الثاني موضوع الرياضه
الحركه يعني الرياضه يا اخوانا ما هيش رفاهيه الرياضة دي جزء أساسي وشوف احنا السكر من النوع الأول ده عامل بيئي وعامل جيني ما لناش يد فيه ده بأمر الله لكن كله طبعا بأمر الله لكن الجزء بقى بتاع البدنة والسمنة لا ده ممكن منعه ممكن منعه ده مجرد ممارسة الرياضة ونقصان الميزان بنسبة 10% من الميزان بس ممكن يمنع بنسبة 58% السكر يعني حاجة بسيطة سهلة ورخيصة وغير مكلفة وما مش محتاج حد فيها تمشي لو مشي يوميا احنا عايزين ايه نص ساعة كل يوم لمدة 5 أيام في الأسبوع أو ساعة لمدة 3 ساعات في الأسبوع ساعة 3 مرات في الأسبوع يعني حاجة بسيطة وسهلة ومش مكلفة ماشي
يعني ممكن القريب لنادي مثلا بيروح نادي ممكن يمشي. ياخد الأولاد
رايح شغله رايح شغله
يعني يمشي. هو هيستفاد أيضا مع الأولاد لو
هيستفيد يجب إن احنا نقلع عن العادات إن احنا كلنا قاعدين قدام التلفزيون نتفرج على الرياضة ومحدش مارس رياضة
صحيح
لكن
رياضة سلبية
الرياضة ممارسة الرياضة في غاية الأهمية مش بس للسكر وللضغط وللدهون وللمفاصل ممارسة الرياضة من أكتر الحاجات اللي ممكن تقي أكتر من الأدوية يعني في أدوية بتستخدم في المنى
الرياضة السلبية بتجيب أمراض لكن الرياضة
الإيجابية الناس بتأثر نفسيا لما تتغلب ولسه كنت أقول لك في ناس جاي عندها اكتئاب بعد مباراة الأهلي
ربنا يهديهم يا رب طيب دكتور بالنسبة للمتابعة برضه نفسي أتكلم عليها لكن عايز حضرتك توضح جزئيه الدواء يعني اتكلمنا على الرياضه واهميتها وقلنا ان المشي ممكن يحل المشكله لو مشينا نص ساعه او مشينا ساعه ده هيبقى حل الجزء الاخر موضوع التغذيه حضرتك وضحته لكن جزئيه الدواء نفسها عايزه
الدواء احنا بيختلف على حسب سكر من النوع الاول وسكر من النوع الثاني سكر من النوع الاول انسولين انسولين
تمام
انسولين قصير السن الصغير انسولين قصير المفعول بين الوجبات وانسولين طويل المفعول نساء مثلا عشان يغطي اليوم كله السكر من النوع الثاني دلوقتي عقار الميتفورمين وعلى فكره ده اسم علمي مش اسم تجاري عشان ما تقولش ده ودواء رخيص
انت هتدفع
ودواء رخيص ده دلوقتي منظمه السكر العالميه نصحت باستخدامه بعد سن العاشره ما كانش موجود قبل كده لكن مع انتشار السمنه في الاطفال بدأوا سن العاشرة عشان قبل فترة البلوغ لأن دي الفترة اللي ممكن يظهر فيها المشاكل فبدأنا نستخدم عقار الميتفورمين عقار رخيص وسهل بس كل المطلوب فيه التدرج في الجرعة يعني ندي جرعة بسيطة سنة بسنة كده عشان مع الرياضة ممكن إن شاء الله يمنع حدوث السكر في الايه في الأطفال
طيب يا دكتور مشكلة نقص السكر ومشاكل يعني مشكلة من مشاكل العلاج عايز أوضح هذه النقطة للأم واللي مثلا يعني حضرتك بتقول إن يعني أحد الأسئلة جات إن الطفل جات له بتجيله غيبوبة في المدرسة فبقول للمدرس
نقص السكر دي ضريبة تثبيت السكر عندنا أوقات معينة بيحصل فيها نقص السكر أكتر وقت هو قبل الغداء وأثناء النوم بالليل دي الأوقات اللي هي أوقات الجوع عشان نتجنب الموضوع ده يجب أن الطفل ما يقعدش 3-4 ساعات من غير أكل المدرس في المدرسة أمه أو أبو الأب ينبهه أن ده عنده السكر الساعة كذا ممكن تحصل له لو لقي أن الولد حصل له دوخة وجوع ورعشة وجسمه متلج على طول يبادر ويديله حاجه مسكره على طول عشان نتجنبها الام مع الطفل تدي له اي حاجه فاكهيه مثلا كده قبل الساعه مثلا 9:30 يروح وكان المدرس يبقى عارف عشان المدرس الطفل في وصل فصل ممكن دي خصوصيه ليه ممكن دي ممكن يعني المدرس ما يبقاش واخد باله او يعاقبه عليها لا ناخد بالنا ولازم الام تعرف المدرس ان ده عنده نقص ممكن يجيله في التوقيت ده نقص السكر لو اتكرر الطفل اكل ومع ذلك حصل نقص السكر يبقى نخفض الجرعه بتاعه الصبح يبقى اما زياده جرعه
يا اما تخفيض.
الحاجه المهمه كمان اللي ممكن تحصل كتير وما ناخدش بالنا منها ان الطفل النهارده عنده حصه العاب مثلا هيبذل مجهود زياده.
صحيح.
الام لازم تبقى عارفه جدول ابنها. النهارده في حصه العاب هيبذل مجهود فهيحرق سكر. تقلل الجرعه من الصبح مسموح لها انها تقلل 5 وحدات اليوم اللي الطفل هيبذل فيه مجهود
غير عادي الغذائيه تبقى زياده
وقبل الطفل ما ينزل يمارس اي رياضه ياخد حاجه مسكره. ولو الطفل حللت له الصبح ليه سكره احنا في الرياضه في الاطفال السكر لا يقل عن 100 عشان ما يحصلش نقص سكر ولا يزيد عن 250.
مدرس التربيه الرياضيه في الحاله دي يجب ان هو يكون عارف الاطفال اللي عندهم سكر
جدا وبالعكس هو ما يحرمهمش. احنا عايزين الطفل يشترك في الحياه العامه ويندمج ويحس انه طفل طبيعي لكن يبقى عينه عليه. لا يبقى عينه عليه اولا يتاكد انه هياخد حاجه قبل ما يمارس رياضه. يتاكد مثلا ممارسه الحذاء اللي لابسه حذاء مناسب. ياخد باله يساله عن سكره واخباره ايه اخر مره. دي حاجات بسيطه مش مكلفه.
ده ممكن ياخدنا لاهميه الرعايه الصحيه داخل المدرسه.
طبعا دلوقتي بقى في طبيب جوه المدرسه. يعني ممكن المدرس هيستشيره هيحلل الطفل السكر. لو السكر اقل من 100
انا مش عارف اكتر 250 ولا لا يعني مش عارف كل المدارس فيها ولا مش هنوصل
ان شاء الله غالبا ان شاء الله كلها
تمام.
ما هو في ابهات عارفين هم اكتر من الدكاتره.
صحيح. طيب كيفيه المتابعه دكتور لمرض السكري؟
احنا المتابعه زي ما احنا قلنا كده
ازاي نعرف ان السكر مظبوط؟
احنا بالذات في السن الصغير لانه زي ما انت سمعنا في كل المكالمات تقريبا بيجمعوا على كلمه واحده متقلب بيطلع وينزل. طيب انا حل سكر النهارده عالي بكره واطي. اللي في السن الصغير الاحسن وسيله للمتابعه هو الهيموجلوبين السكري كل 3 شهور. لو لقيناه مره واثنين مظبوط بنعمله مرتين في السنه. لكن الاحسن كل 3 شهور مره نطمن. ده بيديني متوسط ال3 شهور اللي فاتوا. لقيناه منضبط يبقى دي نسبه كويسه جدا وبيكمل على نفس العلاج اللي هو ماشي عليه. لقيناه عالي والطبيعي يبقى 7. لقيناه 12 13 لا يبقى لازم نغير طريقه العلاج اللي الطفل بياخدها.
تمام
ماشي.
دكتور هل هناك علاج شافي او نهائي لسكر الاطفال؟
ان شاء الله. يعني انا كويس السؤال ده قبل ما نختم الحلقه عشان احنا مش عايزين الحلقه كلها يبقى انسولين ونزود ونقلل. في ابحاث كتيره الفتره اللي فاتت ان شاء الله باذن الله وان شاء الله باذن الله يكون في امل قريب لكل مرضى السكر من النوع الاول. بس احنا دايما نحب نتكلم بالواقع
الاطفال او الكبار.
الاطفال والكبار من النوع الاول
من النوع
في سكر من النوع الاول ممكن يجي في الكبار.
أوكي.
اللي هم فيهم خلل في البنكرياس ومفيش بنكرياس ده في تطعيم بدا استخدامه او بدا تجربته في بعض البلدان في السويد وفي امريكا بيدوه للطفل في بدايه حدوث السكر في اول 3-4 شهور.
بدات التجربه على البشر.
بدات التجربه فعلا على عدد معين والنتائج مشجعه جدا لكن يتبقى بس انه ياخد لان الدواء بيمشي بمراحل معينه
الدوره التجريبيه
ويعرفوا انه امان برضه مش هيضر حاجه ثانيه. هذا التطعيم بيتاخد في الطفل في اول 3 شهور فيحافظ على البقيه من خلايا البنكرياس. بيعمل ايه؟ بيخلي الجهاز المناعي يتعرف على الخلايا بتاعته. هي مشكله السكر من النوع الاول ان الجهاز المناعي بيهاجم البنكرياس على انه جسم غريب.
صحيح.
هو بيحاول بطريقه معينه يخليه يتعرف ان البنكرياس ده تبعه ما يدمرهوش.
صحيح.
والنتائج مشجعه ولو تم ان شاء الله وثبتت فعاليته امانه والنتائج لغايه دلوقتي مشجعه جدا
ممكن يبقى
هيبقى ثوره كبيره جدا وامل كبير لكل السكر مرضى السكر من النوع الاول سواء الصغيرين او الكبار ان شاء الله. طبعا لانه
وهل طعم الاطفال بيه يعني بعد الولاده مثلا زي ما بيطعموا مثلا؟
لا مش هيبقى تطعيم للي عندهم استعداد اللي في بدايه الفتره العلاج.
بدايه الفتره
لان احنا قبل فتره العلاج مش هنعمل مسح زرع لكل الناس.
بتقول لي الخلايا الجذعيه يمكن في كل الامراض دلوقتي لها دور. فهل لها دور في مرض السكر؟
ليها دور وفي ابحاث بس هو الرجاء في الخلايا الجذعيه عدم الاستعجال. الخلايا الجذعيه موجوده في العالم كله. يمكن احنا كان في مؤتمر في شهر 8 اللي فات مؤتمر الدولي واتناقشنا مع كل الناس من كل الجنسيات في حاجات مبهره نتائج مبهره في امراض الخلوخاع الشوكي النتائج كويسه جدا.
صحيح.
في مرضى الكبد بس احنا مش عايزين يبقى في استعجال في استخدامه زي ما حصل استعجال في استخدامه في مرضى الكبد عندنا. العالم كله لسه في طور التجربه واستخدامه اكتر بينتقل للبشر ببطء فمش عايزين يبقى في استعجال. لكن طبعا برضه لو ثبت لانه في ميزه كبيره جدا الخلايا الجذعيه انه مش هياخد حاجه تطرد ده حاجه من جسمك فبالتالي مش هتحتاج لادويه تثبط جهاز المناعه ودي مهمه كبيره لان كل حالات الزرع ادويه المثبطه الجهاز المناعي هي دي مشكله.
طب وزرع خلايا البنكرياس؟
زرع الخلايا البنكرياس تم برضه بس على نطاق محدود في بعض البلدان. في انجلترا حصل حاله من متبرع متوفي وراجل كان عنده 61 سنه وده يعتبر رقم اول حاله سكر من النوع الاول تشفى بس خدوا على كذا مرحله مش على طول من اول مره. وفي اليابان حصلت من متبرع حي نقلوا بعض خلايا البنكرياس. لكن كلها حاجات اولا مكلفه جدا في طور لسه البدايه، يعني ما نقدرش نعمم، لكن احنا نقدر نقول او ما نقدرش نقول ان عرض الواقع موجوده في مصر، نقدر نقول ان شاء الله ان في امل كبير ان شاء الله خلال الفتره الجايه لكل مرضى السكر باذن الله ان ربنا ينعم عليهم بالصحه والعافيه ان شاء الله.
تحذير تحذير سريع لمشاهدينا عن الاعلانات اللي بتعلن لعلاج مرض السكر، يعني يا ريت من حضرتك في كلمتين كده.
يعني انا صراحه بيصيبني حزن شديد لما الاقي اعلان مكتوب فيه مش زهقت من الانسولين. يعني انا بخاطب الناس اللي بتعمل كده بقول له اتق الله واعتبر ان ده ابنك او اخوك، ما يصحش نلعب بمشاعر الناس بالطريقه دي. هو اولا لو في حاجه موجوده وحاجه امنه ما كل الناس هتستخدمها، ما احنا بنتكلم اهو على تطعيم موجود وبنستخدم بنتكلم على خلايا، بس تكون حاجه امنه ومجربه. لكن احنا نلعب بمشاعر الناس ونشوف حالات بتدخل المستشفيات لما تبطل الانسولين بقول له اتق الله، ودي نفس بشريه يعني، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، وبالتالي اللي هيأذيها ويقتلها فكانما قتل الناس جميعا. فبقول لهم اتقوا الله، وما يكونش يعني لازم نراعي ان دول اولادنا.
يا دكتور اختم يعني بهذه الكلمه الطيبه مع حضرتك لان وقت الحلقه انتهى. مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر الاستاذ الدكتور ايهاب سالم استاذ مساعد البطنه والسكر والغدد الصماء بكليه طب جامعه الزقازيق وسكرتير جمعيه الغدد الصماء والسكر بالشرقيه. بشكرك يا دكتور وجزاكم الله خير.
شكرا.
وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أصبحت مفتاح سعادتنا، للمرضى في الرحمة أمل.